www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. هل الأرض تدور حول الشمس أم الشمس تدور حول الأرض؟ واضح عندنا أن الأرض هي التي تدور حول الشمس، من هو أول من اكتشف هذه الحقيقة؟ البعض ينسب هذا الاكتشاف إلى غاليليا، هذه نسبة غير صحيحة. قبل غاليليا هذه الحقيقة اكتشفت، ربما قبل غاليليا ب200 عام أو أكثر. توصل العالم الفلكي البولندي كوبرنيكوس إلى هذه المعلومة قبل بالضبط 470 عاما، في سنة 1539 توصل إلى هذه المعلومة وكتب ذلك ونشر ذلك، أن الذي يدور الأرض تدور حول الشمس، والشمس ثابتة. هذا الاكتشاف ينسب في العالم إلى نيكاس، ولكن قبل ولادة نيكاس ب300 عام أو أكثر من 300 عام، نصير الدين الطوسي توصل إلى هذه المعلومة. له مؤلف اسمه مزدوجة الطوسي، هناك ذكر بكل وضوح أن الأرض هي التي تدور حول الشمس، وقد اعترف العديد من علماء الغرب بأن نيكاس أخذ هذه المعلومة من نصير الدين الطوسي في مزدوجة الطوسي، بل ورسم أشكالا لذلك. الأشكال إلى يومنا هذا موجودة، أنا رأيتها، ربما على الإنترنت أيضا موجودة، الأشكال التي تدل بوضوح بالإضافة إلى كتابته على أن الأرض هي التي تدور حول الشمس. فأول من اكتشف دوران الأرض حول الشمس هو نصير الدين الطوسي. ولكن لا، قبل نصير الدين الطوسي أيضا هناك شخص توصل إلى هذه الحقيقة. نصير الدين الطوسي كان له مرصد ضخم بني له في مراغة، مرصد مراغة، مرصد مشهور. بواسطة هذا المرصد تمكن أن يتوصل إلى هذه الحقيقة. ولكن قبل نصير الدين الطوسي بمئات السنوات، شخص بدون وجود أي مرصد، بدون وجود أي أجهزة، بدون وجود حسابات دقيقة، حسابات اليوم، توصل إلى هذه الحقيقة وبين أن الأرض هي التي تدور حول الشمس، بل وبين تفاصيل ذلك. من هو هذا الشخص؟ هو سادس أئمة المسلمين، الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه. المفضل، وهو من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، كان يأتي إلى الإمام في مواعيد محددة، والإمام يلقي عليه دروسا. جمع هذه الدروس، كتبها، فسميت بتوحيد المفضل، لأن الدروس بصورة عامة في إثبات توحيد الله سبحانه وتعالى. كتاب كامل، توحيد المفضل كتاب كامل. هناك الإمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه يذكر أن الأرض هي التي تدور حول الشمس، وينقض كل الأفكار السابقة التي كانت تؤكد أن الشمس هي التي تدور حول الأرض، بل كان هذا الشيء من البديهيات عند الناس. نحن ثابتون، الشمس من هنا تشرق، ثم بعد ساعة ساعتين ترتفع، ثم بعد ساعات تغرب. ما الذي يتحرك، نحن أم الشمس؟ البشر كان من الواضح عنده أن الشمس هي التي تتحرك والأرض ثابتة. وقد بين تفاصيل هذا المعنى بطليموس، أكد أن الأرض هي قطب العالم والأرض ثابتة لا تتحرك، إنما الشمس هي التي تدور. وهذه الفكرة كانت هي السائدة مئات السنوات، إلى أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام من دون وجود أي أجهزة، من دون وجود مراصد، من دون وجود تلسكوبات، بيّن هذا المعنى. ولم يكتف ببيان هذا المعنى، وإنما بيّن تفاصيل هذه الحركة وهذا الدوران، كيف تدور الأرض حول الشمس، حتى بيّن التفصيل. لم يكتف بذلك، بيّن أن الأرض لها حركة ثانية حول نفسها، في وقت واحد تتحرك حول نفسها وتدور حول نفسها، وفي نفس اللحظة تدور مع المنظومة الشمسية حول الشمس. بل حتى بيّن طريقة هذه الحركة، إحدى الحركتين من اليمين إلى اليسار، وإحدى الحركتين من اليسار إلى اليمين، يعني حتى التفاصيل بيّنها. وضرب لذلك مثلا سهلا يفهمه كل الناس. الإمام يمثل بهذا المثل، يقول كأن هناك نملة على الرحى، النملة تدور باتجاه معين حول نفسها، ومع الرحى تدور حول قطب الرحى. كم المثال لطيف. بالضبط هكذا حركة الأرض، هي تدور حول نفسها ومع المنظومة الشمسية تدور حول الشمس. ولم يكتف الإمام بهذه المعلومة أيضا، وإنما بيّن شيئا كان من المستحيل على البشر أن يتوصل إلى هذا الشيء إلا بالأجهزة الدقيقة، حتى بالتلسكوبات العادية، حتى بالمجاهر العادية، البشر ما كان يتمكن أن يتوصل إلى هذه المعلومة. بيّن أن الشمس أيضا مع المنظومة الشمسية تتحرك، الشمس في المنظومة الشمسية ثابتة، يعني لا يتغير مكانها منزلها في المنظومة الشمسية، دائما في مكان معين. الشمس هي قطب المنظومة الشمسية، ولكن مع المنظومة الشمسية تسير نحو اتجاه، وهذا ما توصل إليه البشر قبيل سنوات أقل من 50 سنة. البشر توصل إلى هذا المعنى. البشر كان بعد اكتشاف أن الأرض تدور حول الشمس كان يتصور ويزعم أن الشمس ثابتة لا تتحرك، المنظومة الشمسية هي التي تتحرك، ولكن بالأجهزة الدقيقة وبمعونة الكمبيوتر الحسابات الدقيقة توصل البشر إلى أنه لا، كل المنظومات الشمسية، كل الكواكب، كل المجرات حتى تسير نحو أين لا نعلم. البشر إلى الآن لا يعلم المجرات تسير إلى أي اتجاه، أين تذهب، ولكنها تسير. لاحظوا عبارة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في توحيد المفضل في هذه الرواية الشهيرة التي ذكرها الكليني في الكافي، ذكرها غيره في كتب أخرى. الإمام يقول بالنسبة للكواكب، يقول: وبعضها لا تزول، عفوا، وبعضها لا تفارق مراكزها في الفلك ولا تسير إلا مجتمعة. المعنى الدقيق بهذه العبارة الموجودة: بعض الأفلاك تسير، الإمام يبين، كالأرض تدور، لا تبقى في مكان معين في المنظومة الشمسية، تتحرك، تدور حول مدار معين. بعض الكواكب لا تفارق مراكزها في الفلك، يعني في فلكها. كل النجوم هكذا، النجوم بسبب جاذبية وجاذبية قوية هي لا تتحرك في منظومتها في فلكها. ولا تسير إلا مجتمعة، يعني الشمس تسير ولكنها لا تسير بمفردها، ليست مثل الأرض، الأرض تسير بمفردها، الشمس لا تسير بمفردها، لا تسير إلا مجتمعة، يعني مع المنظومة الشمسية تسير. نفس هذا المعنى الذي بعد أكثر من 12 قرنا من استشهاد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام البشر توصل إليه. كيف تمكن الإمام أن يعرف هذه المعلومة؟ ممكن للبشر أن يعرف أن المجرات تتحرك بدون وجود أجهزة دقيقة؟ بل حتى إلى يومنا هذا البشر يعتقد بهذا الشيء، ولكن ما تمكن أن يثبت هذه المعلومة إثباتا علميا أن كل المجرات تسير، ولكن يعتقد بذلك لأنهم رأوا أن المنظومة الشمسية بالفعل تسير نحو اتجاه. بعض علماء الغرب، بعض المستشرقين الذين اضطروا أن يكتبوا عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في تاريخ الإسلام، كتبوا عن أن الإمام عليه الصلاة والسلام كان فريد عصره، كان نابغة في العلوم لا نظير له، كان عبقريا لا ثاني له. الشخص الذي يتمكن أن يتوصل إلى هذه المعلومات هذا عبقري لا نظير له. هذه العبارات التي ذكروها بالنسبة للإمام، ولكنها عبارات خاطئة بأجمعها. الإمام ما كان نابغة، الإمام ما كان عبقريا. أنتم البشر ليأتي بالنابغة بعبقري يتمكن أن يعرف أن الأفلاك تدور وتسير من دون وجود أجهزة، يتمكن البشر أن يعرف هذا الشيء؟ من أي عرف؟ أعظم نابغة في التاريخ، أعظم عبقري في التاريخ ليأتي ويكتشف هذه المعلومة بدون وجود مراصد، بدون وجود تلسكوبات،
حتى مع التلسكوبات البشر ما تمكن أن يتوصل إلا بعد أن اكتشف أمورا ورتب عليها أمورا ثانية، إلا بعد أن اخترع تلسكوبات ضخمة قوية جدا بمعونة الكمبيوتر، الحسابات الدقيقة الكمبيوترية، تمكن أن يتوصل إلى هذه النظرية التي بدأ يثبت هذه النظرية شيئا فشيئا. العبقري يتمكن أن يتوصل إلى هذه المعلومة بدون مراصد؟ مستحيل. العبقري يفهم جيدا ما تراه عينه، ما تلمسه أيديه، أما يتمكن أن يعرف شيئا لا يمكن للبشر أن يعرفه هذا الشيء إلا بمعونة أجهزة؟ لا يتمكن. الإمام ما كان عبقريا، ما كان نابغة. جعفر بن محمد الصادق لم يكن إلا نبيا أو إماما، لا يخلو الأمر من ذلك عقلا. نريد أن نحلل القضية، شخص في زمن التخلف، في مكان العلوم ما كانت لها مكان في تلك المجتمعات، في هكذا مجتمع، في هكذا عصر، بدون أجهزة يتكلم هذا الكلام، مستحيل إلا أن يكون مرتبطا بالوحي، مرتبطا بالله عز وجل، إلا أن يكون نبيا أو إماما، كما نعتقد بالفعل، نحن نعتقد أنه كان إماما. أما أن يكون عبقريا، مستحيل. العبقري هو نصير الدين الطوسي الذي استفاد من كلمة من الإمام الصادق هذه المعلومة، وبمعونة المرصد تمكن أن يثبت إجمالا هذه المعلومة. هذا هو العبقري الذي لا نظير له. أما الذي يتوصل إلى أمور لا يمكن للبشر أن يتوصل إليها، هذا لا يسمى عبقريا، هذا إمام، هذا مرتبط بالله عز وجل، علمه من الله عز وجل. وهناك أمور أخرى أيضا الإمام ذكرها في علم الفلك في توحيد المفضل، راجع كتاب ثمين جدا، فقط في علم الفلك لا، الإمام يتحدث عن أمور أيضا البشر ما توصل إليها، ما كان يمكن للبشر أن يتوصل إليها إلا بمعونة الأجهزة. تعلمون أن البشر بصورة عامة كانوا يعتقدون، حتى الحضارات في ذلك العصر، حضارة الروم التي كانت حضارة متطورة علميا جدا في ذلك العصر، حتى الحضارات كانت تعتقد أن هناك أمورا بسيطة غير مركبة، الهواء بسيط، الهواء غير مركب من شيئين أو من ثلاثة أشياء، شيء بسيط، مادة بسيطة، الماء شيء بسيط غير مركب من شيء، التراب شيء بسيط، كل البشر كانوا يعتقدون بذلك، التراب غير مركب. ولكن طبعا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وأوائل القرن التاسع عشر الميلادي، عالم في الكيمياء تمكن أن يتوصل إلى أن الهواء مركب، مركب من ماذا لا يعلم، هو أيضا ما ذكر، فقد توصل إلى هذه المعلومة أن الهواء مركب، هواء غير بسيط، في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، يعني قبل ما يقارب من 100 عام، وأوائل القرن التاسع عشر، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قبل هذا الشخص بأكثر من 900 عام بوضوح يبين أن الهواء شيء مركب، يبين أن الماء شيء مركب ليس من الأمور البسيطة، بل راجع في توحيد المفضل موجود. الإمام يشير إلى أن الماء التركيبة الموجودة في الماء بتغيير هذه التركيبة يتمكن البشر أن يحول الماء إلى مادة حارقة.
الماء؟
الماء تطفئ النار، تطفئ الحرارة. معقول أن الماء تتبدل إلى مادة حارقة؟ أصلا شيء مضحك كان. ماذا يقول هذا الإمام؟ هو إمام، هو عالم على أقل تقدير، الذي ما كان يعتقد بإمامة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، كان يعتقد بأنه عالم لا نظير له، عبقري استثنائي. ماذا يقول الإمام؟ الماء تتبدل إلى مادة حارقة. بالفعل بعد ما يقارب من 1200 عام أو أكثر البشر توصل إلى هذا الشيء. أولا تمكن أن يجزئ الماء، الماء مركب غير بسيط. ثم عرف البشر أن الهيدروجين الموجود في الماء أساسا مادة حارقة. الماء مركب من كما يقولون الأكسجين والهيدروجين. الهيدروجين أساسا هي مادة حارقة. وإذا تمكن البشر أن يفصل بين هاتين المادتين، بين الأكسجين والهيدروجين في الماء، بطريقة معينة يبدل الماء إلى مادة حارقة أشد حرارة من النار. تعلمون بهذه المادة يسمونها أكسيدروجين. عملية الأكسيدروجين، الماء والأكسجين والهيدروجين، هذه العملية يتمكنون بها أن يقطعوا الفولاذ من شدة حرارتها. حرارة هذه المادة المصطنعة من هذه العملية حرارتها كما يقولون تصل إلى 6664 درجة سنتيغراد، 6000 درجة من الحرارة. أي حرارة هذه؟ يقطعون الفولاذ بهذه المادة المركبة من الهيدروجين والأكسجين، طبعا يفصلون المادتين ثم يركبونها تركيبة معينة. الماء تتبدل إلى مادة حارقة؟ نعم. الإمام الصادق قال هذا في الكيمياء. اذهب الى الطب، طبيب حاذق جدا من اشهر اطباء الفتره العباسيه، طبيب اسمه ابن ماسوي، طبعا طبيب غير عربي وغير مسلم. وتعلمون أن في تلك العصور أصلاً بصورة عامة العرب ما كان لديهم باع في الطب. نعم كانت عندهم أطباء عاديين، أما أطباء حاذقون ما كانوا عرباً إطلاقاً. وحتى المسلمين أيضاً الأطباء الحاذقون في العصر الأموي، في العصر العباسي، ما كانوا مسلمين. المسلمون كانوا في الطب في تلك العصور متأخرين. راجعوا تاريخ الأطباء المشاهير من الأطباء في ذلك العصر، أكثرهم نصارى وأكثرهم غير مسلم. لا أقول أكثرهم، كلهم، كلهم نصارى وكلهم غير عرب. طبعا بعضهم أسلم فيما بعد. في هكذا بيئة لنعلم، لنعرف بيئة الإمام، بيئة عربية، بيئة مسلمة. يعني ما كان للطب في هذه البيئة مجال. شخص من تلاميذ الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام جاء إلى ابن ماسوي، هذا الطبيب الحاذق من أشهر الأطباء في ذلك العصر، وقرأ عبارة من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، أربع كلمات، أربع جمل، قرأها تلميذ الإمام الصادق على ابن ماسوي في الوقاية من الأمراض الخطيرة، عبارات مذكورة. ابن ماسويه الذهب، ثم قال لذلك التلميذ للإمام الصادق، قال له أعد علي فوالله إن جالينوس لا يتمكن أن يصف هكذا وصف. شخص عربي مسلم في بيئة بعيدة عن الطب يتكلم كلاما في الطب بتلك الدرجة من الدقة التي ليست فقط تذهل طبيبا حاذقا، وإنما هذا الطبيب يحلف بالله يقول إن جالي هو ليس فقط هو يقول، حتى جالينوس مشهور من الأربعة من كبار علماء الطب في تاريخ الطب في تاريخ البشر، واحد من الأربعة جالينوس يقول يقسم بالله عز وجل أن جالينوس لا يتمكن أن يتكلم هكذا كلاما دقيقا في الطب. من أي علم الإمام الصادق ذلك؟ لنفرض أن الإمام الصادق كان خبيرا في الفلك، يتمكن الإنسان الخبير المتخصص في مجال يتخصص بنفس الدرجة في مجال ثاني وفي مجال ثالث وفي مجال رابع، من الذي اكتشف هذه المعلومة الفلكية؟ فلان شخص. الإمام الصادق لا لا لا، العالم لا يعلم هذه الأمور، لا يعرف هذه التفاصيل. لو كان العالم يعرف أن الإمام بدون أجل يتوصل إلى هذه المعلومات لذهل العالم. طبعا العالم لا يصدق هذا الشيء، الإمام يتكلم هذا الكلام لا يصدق، ولكن الكلام مذكور في الكتب التي ألفت قبل أكثر من 1000 عام في الكافي للكليني. الكليني مات توفي سنة 329 هجرية، يعني قبل 1100 عام بالضبط، أكثر من 1100 عام هذا الشخص متوفى، في كتابه هذه الكلمات مذكورة، يتمكن أحد أن ينكرها؟ في كتاب الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق ما يقارب من لا أكثر من 1000 سنة، متوفى في سنة 335 على ما أتذكر، يعني أكثر من 1000 سنة مذكور في كتابه، لا يمكن لأحد أن ينكر هذه الأمور، أمور مذكورة بالفعل. كيف توصل إلينا؟ العالم لا يعلم، إذا علم يذهل. من الذي يلزم أن يوصل هذا الصوت إلى العالم؟ أعداء أهل البيت؟ أعداء أهل البيت يوصلون كل المعلومات إلى العالم إلا كلام أهل البيت. اذهب واسمع، ما شاء الله أحاديث غريبة وعجيبة من فلان، أباطيل، حقيقة أباطيل، مهازل تنقل من الإسلام إلى العالم، مهازل روايات توجب أن المسلمين ينكسون رؤوسهم أمام العالم، كلمات بعيدة عن الواقعية في مختلف الأبعاد، هذه الكلمات هي التي تنقل إلى العالم، كلمات أهل البيت لا تنقل. إلى ما شاء الله تسمع اسم أبي هريرة، ما شاء الله في العالم قريب اسمه أبو هريرة، إلى ما شاء الله تسمع اسم عائشة، تسمع اسم فاطمة الزهراء. القنوات الفضائية للمسلمين كم تذكر أسماء أهل البيت عليهم السلام؟ تسمعون اسم الإمام الصادق في هذه القنوات؟ أبدا، ربما في 10 سنوات مرة، إذا كانوا يحبون الإمام كثيرا في السنة مرة ربما، ولكن كم مرة تسمع اسم أبي هريرة؟ لا أقول كم مرة، كم 1000 مرة في السنة تسمع الإمام الصادق؟ بعيد. الإمام الباقر أصلا لا يوجد له ذكر إلا نادر أو أقل من النادر، شخصية إسلامية من الشخص من آلاف الشخصيات الإسلامية الموجودة، هذا أيضا شخصية إسلامية فقط لا أكثر. أما الشخص مكتشف لعلوم، لا أقول لمعلومات معينة فقط، لعلوم، كان اسمه الإمام الباقر؟ أبدا. الأعداء هكذا يتعامل طبعا اتباعا لإمامهم البخاري. كم رواية البخاري وكم رواية رواها عن الإمام الصادق؟ ما ذكر حتى رواية واحدة، حتى رواية واحدة ما ذكرها عن الإمام الصادق. لا فاخر أن البخاري يذكر شيء عن الإمام الصادق. من هو البخاري؟ ما هي قيمته؟ ما هي قيمة كتابه؟
الشعراء له قصيدة طبعا مفصلة يذكر هذه القضية، أن البخاري ما روى ولا رواية واحدة عن الإمام الصادق،
وروى عن عمران بن حطام، عن فلان، نواصب نواصب بصريح القول هم يكتبون عنهم أنهم كانوا نواصب، أعداء المؤمنين بصريح القول يكتبون. روى عن عمر بن سعد، يا الله، من هو عمر بن سعد؟ يوجد شخص من المسلمين لا يعرف عمر بن سعد؟ رواية عن عمر بن سعد موجودة. أعداء أهل البيت ملأت رواياتهم البخاري وغير البخاري. أما الرواية واحدة عن الإمام الصادق لا توجد، رواية واحدة عن الإمام الكاظم لا توجد، رواية واحدة عن الإمام الرضا لا توجد، رواية واحدة عن الإمام الجواد لا توجد، رواية واحدة عن الإمام الهادي لا توجد، رواية واحدة عن الإمام العسكري لا توجد، مع أنه هو كان في عصر يتمكن أن يروي عن تلاميذ الإمام العسكري وبوساطة عن الإمام الهادي وعن الإمام الجواد. أبدا أبدا ولا رواية واحدة. أعداء أهل البيت ما شاء الله ملأوا. هذا الشعراء يذكر هذا المعنى، يقول هذه فاجعة، ليست فاجعة بالنسبة للإمام، فاجعة بالنسبة للمسلمين. ثم يقول نحن لا نحزن على أن البخاري ما ذكر شيئا عن الإمام الصادق، لا هذا ليس نقصا في الإمام الصادق، هذا نقصا في البخاري. ويقول هذه الكلمة، هذا البيت، يقول قلامة من ظفر إبهامه، قلامة من ظفر إبهام الإمام الصادق، قلامة من ظفر إبهامه تعدل من مثل البخاري مئة. ليس مهم أن البخاري يروي عن الإمام الصادق، قلامة من ظفر إبهام الإمام الصادق تعدل من مثل البخاري مئة حسب ما يقول. طبعا هو يقول تعدل، أنا أقول أفضل. ليس مهم أن البخاري لا يروي، ولكن هذه بالنسبة للمسلمين فاجعة وبالنسبة للعالم فاجعة. العالم بهذه الطريقة بدأ يخسر أمرين كبيرين، خسارتين كبيرتين، وذلك هو الخسران. الخسارة الأولى الذي لا يعرف الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، عقائديا يبتعد عن الإمام الصادق، يعني يقترب إلى نار جهنم، يعني يبتعد عن الجنة. العالم هكذا لا يعرف الإمام الصادق، لا يعرف أنه كان يحمل هكذا علما إعجازيا ليس علما عقلي. الذي لا يعرف كيف يقترب من الإمام الصادق؟ عقائديا يبتعد، إذا ابتعد عقائديا يعني انحرف العالم هكذا، بسبب أن صوت الإمام ما لا يصل إلى العالم. هذه الخسارة الأولى. الخسارة الثانية خسارة دنيوية، ليست فقط خسارة أخروية. الدنيا لو كان يعلم هذه المعلومات قبل ألف عام كم كان يتطور؟ كم كان يربح الزمن؟ لو كان العالم يعلم أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يحمل هكذا علم من قبل، كان يتوجه إلى كلمات الإمام، يستفيد من كلمات الإمام لدنياه. لو كان العالم يصغي إلى الإمام عليه الصلاة والسلام ويعرف أن أن الماء مركب، أن الهواء مركب، بدل أن يكتشف هذا الشيء بعد أكثر من 1000 عام كان يكتشف ذلك الوقت. الآن يكتشف هذه المعلومات أو يكتشف هذه المعلومات بعد 1000 عام، كثير من المعلومات إلى الآن ما اكتشفت، لأن العالم يدرس كل شيء ولا يدرس كلام أهل البيت. أبناؤنا يدرسون كل شيء ولا يدرسون كلامه، حتى أبناؤنا طبعا في غير المجال العقادي والفقهي. في هذا المسجد المبارك قبل 2 أو 3 سنوات، لا أتذكر بالتحديد متى، قبل سنوات، ذكرت حديثا شريفا عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، حديث مختصر، وشرحت هذا الحديث في ربما نصف دقيقة أو دقيقة شرحا مختصرا، انتقلت إلى موضوع آخر. بعد الصلاة جاءني شخص كان قد حصل على الماجستير في علم النفس، الرواية طبعا كان لها ارتباط بعلم النفس، وذكرت هذا الارتباط إجمالا حسب مقدار فهمي. بعد الصلاة جاءني شخص كان قد حصل على الماجستير في علم النفس، وكان يريد أن يقدم على الدكتوراه في علم النفس. قال لي هذه الرواية مذهلة. قلت كيف؟ قال نحن نعتبر في علم النفس، نعتبر هذه الفكرة أول من اكتشفها هو فرويد. فرويد كان قبل ربما ما يقارب من 100 عام أو أقل، ونحن درسنا هذه الفكرة وهذه النظرية في كتاب مستقل كامل عن فرويد، وفرويد هو الذي اكتشف هذه الفكرة هذه النظرية. وأنت تقول أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قبل أكثر من 1400 سنة ذكر هذه المعلومة؟ قلت نعم موجود. للأسف أنني وأمثالي نذهب ندرس هذه الكتب وننسب هذه النظريات إلى فلان وفلان، ولا نعلم أن هذه النظريات كانت لأهل البيت. هو قال لي، أنا لا أعرف هذه الدقائق في علم النفس، هو قال لي في الأسبوع التالي في الجمعة الثانية جاءني وقال أنا اكتشفت في كلام، لأنه أخذ الرواية الشريفة مني، أنا اكتشفت أن في هذه في هذا الكلام للإمام أمير المؤمنين كلمة تؤكد على نقطة كان فرويد غافلا أصلا عنها، يعني كلمة أكثر تطورا حتى من كلام فرويد، ونسب هذه الفكرة إلى فرويد. وما أكثر النماذج، نحن يلزم أن نوصل هذا الصوت أولا إلى أنفسنا وثانيا إلى العالم، لكي لا نخسر ولا يخسر العالم هذه المعلومات الثمينة التي ذكرها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في مختلف العلوم. الحديث الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إنكم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلام. نصير الدين الطوسي كان أفقه الناس في الفلك لأنه عرف معنى كلمة مختصرة للإمام الصادق. نصير الدين الطوسي صار عبقريا يقول لا نظير له، أو قل نظيره، ربما في 500 سنة شخص واحد يأتي مثل نصير الدين الطوسي، عبقري بما للكلمة من معنى. كيف أصبح كان شيعيا وكان ملتفتا إلى هذه النقطة أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قالوا كل شيء في كل العلوم، ذهب حقق أخذ أصبح هذا العالم العقلي، اكتشف أمورا. تعلمون أن الذرة ممن اكتشفه لو كان العالم منصفا كان ينسب اكتشاف الذرة إلى نصير الدين الطوسي. طبعا نصير الدين الطوسي أيضا ليس هذا من نفسه، في كلام الإمام الباقر هذه الرواية موجودة بالنسبة للذرة. نصير الدين الطوسي عرف بعض معاني كلام أهل البيت، أصبح أفقه الناس في مجالاته، في مجالات أخرى أيضا، في الكيمياء، في الفيزياء، في الطب، في الهندسة، في علوم أخرى. أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني. نحن ولله الحمد أفقه الناس ولله الحمد، في المجال العقائدي. لماذا؟ لأننا أخذنا عقائدنا من أهل البيت. نحن أفقه الناس في المجال الفقهي. ابحثوا، لو قاس الإنسان بين الفقه الشيعي وبقية المدارس في الفقه لرى فرقا، ليس الفرق درجة ودرجتين وثلاث درجات، مئات الدرجات الفرق بين الفقه الشيعي والفقه في المدارس الأخرى. لماذا؟ لماذا الفقه الشيعي له هذه المكانة السامية بين المدارس الأخرى؟ لأنهم أخذوا وعرفوا شيئا من معاني كلام أهل البيت. المدارس الأخرى تركوا أهل البيت، أخذوا من غيرهم. فنحن أفقه الناس في الفقه لأننا عرفنا شيئا من معاني كلمات أهل البيت. نحن أفقه الناس على الإطلاق في التفسير لأننا أخذنا التفسير من الأئمة عليهم السلام. أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلام. الآية المباركة ماذا تقول؟ تقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ محمد وآل محمد. حتى هذا المعنى ورد في كتب العامة إيمان. كونوا مع الصادقين فقط في الفقه؟ لا، كونوا مع الصادقين في الكيمياء، كونوا مع الصادقين في الطب، كونوا مع الصادقين في الفلك، بصالحكم ليس بصالح الصادقين. الصادقون كانوا في القمة من مصلحتكم. وكونوا مع الصادقين في كل شيء، في كل الأبعاد، كل في مجاله. الفقيه في مجاله يكون مع الصادقين، الطبيب أيضا يكون في طبه مع الصادقين. للأسف الشديد العالم الآن أبعد ما يكون عن الصادقين، عن أهل البيت عليهم السلام. نحن ندعو بدعاء، وما أعظم هذا الدعاء، ندعو أن الله عز وجل لا يفرق بيننا وبين أهل البيت في الآخرة فقط، لا حتى في الدنيا. هل العالم الآن بينه وبين أهل البيت صلة؟ أبدا، فرقة كبيرة في المجالات الدنيوية. العالم بعيد كل البعد عن أهل البيت. وأقول للأسف حتى نحن في بعض المجالات، لا الحمد لله رب العالمين نمشي مع أهل البيت، هذا من عظيم فضل الله عز وجل علينا، ولكن في كثير من المجالات لا نمشي مع أهل البيت. نأخذ علومنا من فرويد، نأخذ علومنا من فلان وفلان، من غير أهل البيت. يلزم أن الإنسان يدعو ويطبق كما طبق الفقهاء هذا الشيء. الفقهاء ماذا صنعوا؟ قالوا: لا علينا بأي شخص آخر، نأخذ ديننا من أهل البيت، نأخذ فقهنا من أهل البيت. أصبح الفقه في هذه الدرجة السامية. عقائدنا لا تمس، لا يمكن لأحد أن يأتي وينقض على عقائدنا، مستحيل يتمكن علينا، مستحيل. أقول العلامة الحلي رضوان الله عليه يثبت عصمة الأئمة عليهم الصلاة والسلام ب1338 دليلا عقليا ونقليا. يتمكن أحد أن يرد هذه الأدلة؟ مستحيل يتمكن لو جاء أعلم العلماء. أنا أتحدى أن شخص يتمكن يرد 10 من هذه الأدلة العقلية. قوة خارقة، من أين هذه القوة؟ العقائد بالنسبة للآخرين هشة إلى أبعد الحدود. بكلمة واحدة كل دينه ينزل. يتمكن أحد أن يمس ديننا عقائدنا؟ أبدا. لو أوتي من العلم أوتي، لا يتمكن، لأننا أخذنا عقائدنا من البيت. شيء بسيط، بناء مستحكم، العواصف لا تتمكن أن تهزه. لو ضرب هذا البناء بأقوى مدفعية لا يتمكن أن يهدم هذا البناء. بناء فكري راسخ، أسس عقائدية رصينة. نوصل هذه الأسس إلى اجتماع النقيضين. لا يتمكن أحد أن يقول اجتماع النقيضين ممكن، محال اجتماع النقيضين، كل العقلاء يعرفون. نحن هكذا نتكلم. من أين لنا هذا؟ من أهل البيت، من مدرسة أهل البيت. في المجالات الأخرى لو كنا مع أهل البيت كنا هكذا. ندعو الله سبحانه وتعالى ونحاول أن نطبق هذا الدعاء كل في مجاله حسب قدرته. لا أقول الإنسان يصنع معجزة، الإنسان يبدأ، إذا بدأ الإنسان شخص آخر يأتي ويكمل. فقه الشيعة قبل 1000 عام ما كان مثل هذا اليوم. الشيخ الصدوق بدأ بهذا الفقه، الشيخ المفيد جاء وكمل، السيد المرتضى جاء وكمل، الشيخ الطوسي جاء وكمل، العلامة الحلي جاء وكمل، وصل الفقه إلى هذا المستوى الراقي. في أي بعد لو الطبيب بدأ بمكان من مكان، اليوم لا يصبح شيئا عظيما دقيقا، شخص آخر يأتي ويكمل بعد 1000 سنة يصبح شيئا راسخا رصينا في الطب وفي المجالات الأخرى. اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا، ارزقنا اللهم زيارتهم في الدنيا واتباعهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة وجوارهم في الجنة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.